فالأدلة التي ذكرناها هي عبارة عن أدلة وجدانية، أدلة فطرية، وعبارة عن أدلة عقلية، أدلة عقلائية، يعني لا تقبل الشك ولا تقبل الترديد. هو عبارة عن بشكل مختصر جدا هو مسألة الرجوع الجاهد العالم. مسألة رجوع الجاهد العالم هذه مسألة واضحة وجدانية لا تقبل الشك ولا تقبل الترديد. وهذه مسألة رجوع الجاهد العالم ما فقط في أحكام ديننا، أصلا هي حياتنا، الحياة المدنية، حياة المجتمع متقوم ومتوقف على رجوع الجاهل العالم. رجوع المريض لمن يرجع؟ إلى الطبيب. فالمريض جاهل في نوع دائه وفي كيفية دوائه، فيرجع إلى صاحب الاختصاص. الذي يريد أن يبني بيتا أيضا يرجع إلى البناء، إلى صاحب الاختصاص، حتى يعرف كيف يبني ومن الذي يبني له. فلا بد من رجوع الجاهل العالم، هذه مسألة ضرورية وعقلية. فما بالك بأحكام دينك، فما بالك بمعرفة الحلال والحرام الذي هو طريق رضا الله عز وجل والسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. أيهما أهم، الدنيا أم الآخرة؟ الدنيا كالنوم، إذا مات الإنسان، إذا مات الناس انتبهوا. وكأنما تصوير من أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الدنيا هو عبارة عن مسألة أن الإنسان نائم، عندما يستيقظ يعرف أنه كان في عالم ليس حقيقيا، في عالم ليس هو الذي يبقى فيه باستمرار والاستقرار، لا. فعالم الدنيا هو عالم زائل، مجرد ممر، خذوا من ممركم إلى مقركم، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام. إذا كانت أحكام الدنيا وهي الأحكام الزائلة، أحكام البدن، البناء، البيت، المرض، الصحة، نرجع فيها إلى العالم وصاحب الاختصاص ونبذل له أموال وأمور أخرى ونحن الذين نتعنى لهم، فما بالك بأحكام دينك والحلال والحرام والعقائد ومعرفة المذهب الحق وطريق رضا الله بعبارة مختصرة، وهو طريق رضا الله عز وجل الذي فيه السعادة والفوز. فلهذا هذا الدليل الذي ذكرناه عبارة عن رجوع الجاهل إلى العالم. الأمر الثالث الذي ذكرناه في الجلسة والمحاضرة الثالثة هو أنه قد يدعي أحد وهم أصحاب الإشكال وهم أصحاب الذين هم واقعا يعني ليسوا أنهم من جهة أنهم يريدوا أن يتعلموا، لا، ناس مغرضين، واليد الخفية وراء ذلك واضحة لعل عند بعضكم أو أكثركم، أن هناك من هو يعاني أهل البيت وله أموال طائلة وهو يعيش من خيرات العراق، ولكن يدعم هذه الأفكار ويدعم هذه الشبهات المنحرفة. لمن؟ للناس الفرضى، للناس الجهلة، للناس الفارغين. نعم، فلهذا تجد أنه بين فترة أخرى، خصوصا هذه الفترة إلى 6 أشهر، يأتي شخص إلى صاحب محل بسيط، صاحب محل بسيط يأتي ويقول له حافظت انت، يعني كده هجر مالي جاي له عن أي كتاب، وأنه تقول أن المقلد كذا والتقليد باطل والاجتهاد باطل، زين، فيشوش أفكار. أنت إذا صدق صاحب نور وصاحب علم وتريد تنور الناس، مو تجي لهذا صاحب المحل اللي هو شخص واحد، تعال إلى الحسينيين، تعال إلى مكالمات عامة، الندوات، واتقي بأهل العلم وتحاور معه، إن أقنعته فقد أقنعت المئات، وإن لم تقنعه وأقنعته فحمد الله واشكره، فكنت على ضلالة وصرت على هداية. فحتى طريقتهم ليست عقلائية، فضلا أنها ليست شرعية ودينية. المهم، قد يدعي أحد أنه لا حاجة لنا إلى المشتري وإلى العالم وإلى الفقير، أن تقولون معرفة الحلال والحرام وطريق رضا الله عز وجل، يمكن معرفة ذلك عن طريق رجوع الأحاديث والروايات، وهي موجودة بكثرة كثيرة، كتب الحديث ما أكثرها، بحار الإمام والكتب الأربعة الكافي لاستقصار من لا يضر الفقيه، فيها روايات أهل البيت عليهم السلام، ويمكن معرفة الأحكام الشرعية وطريق رضا الله عز وجل، صلاة، صوم، وضوء، كذا، حقوق، المهم كلها موجودة في هذه الروايات. فلا حاجة لنا إلى المجتهد والتقييد. وأيضا بينا أن هذا باطل جزما، لأنه من المستحيل عادة أن الإنسان يعرف الحكم الشرعي من خلال رجوع الروايات من دون علم ومن دون دراية. فالإنسان إذا أراد أن يعرف الحكم الشرعي من خلال الروايات يحتاج إلى أن يبني مراحل العلم والمعرفة، وهاي المرحلة لعلها تتجاوز إلى 30 لعلها 40 سنة مع التوفيق والتسديد اللازم. كم من الناس من طلبة العلم 30 40 50 سنة ولكن لم يكن مجتهدا ولم يدعي الاجتهاد لأن رأى نفسه أنه لا يستطيع أن يستدرك الحكم الشرعي. توفيق تسديد اللازم ماكو اختبار رباني. نعم بعض من ادعى الاجتهاد وليس بمجتهد وهذا امتحان وهذا اختبار. ايضا شخص يدعي انه طبيب وليس بطبيب. المهم الذي اريد ان اركز عليه وركزت عليه بمحاضره مستقله ان الاجتهاد اختصاص يحتاج الى طوي مراحل العلم، وهذه مو بس علم، علوم متعدده متنوعه مركزه معقده، علوم متعدده يطويها ويضبطها ويحكمها، واحتمال مع التوفيق الالهي يكون مجتهدا ويستطيع ان يستنبط الحكم الشرعي. الحكم الشرعي كل هذه العلوم وبهذه الدقه وبهذه السنوات ياتي صاحب المحل البسيط ويقال له لا حاجه لك للمجتهد، ارجع للروايات وانظر الى احكام دينك. هذا باطل جزمي. هذا ما ذكرناه على نحو الاختصار حول مساله الاجتهاد والتعريف. في هذه الجلسه والمحاضره الرابعه ان شاء الله ما اطول عليكم نبين لكم دليلا اخرا واضحا دامغا الا وهو عباره عن النصوص والروايات التي تبين بشكل واضح وصريح ان مساله التقليد مساله عقلائيه واضحه موجوده حتى في زمن اهل البيت العصمه عليهم افضل الصلاه والسلام. طبعا هذه الروايات ليست قليله كثيره، فلهذا نحن اختصرنا وسنذكر لكم ان شاء الله المهم نذكر بعض الروايات في هذا المجال التي تبين ان التقليد اهل البيت على اهل العصمه عليهم السلام هم الذين علمونا وحثوا شيعه اهل البيت الرجوع الى العالم مو الى المعصوم. المعصوم موجود ويقولون للشيعه ارجعوا الى فلان، ارجعوا الى فلان، فلان مو الامام الباقر، لا، كما سنذكر لكم ان شاء الله تعالى. النص الاول في هذا المجال روايه اسحاق بن يعقوب اللي لكم سامعين يسموه توقيع صاحب الزمان عجل الله فرجه، مكاتبه صاحب الزمان عجل الله فرجه. روايه اسحاق بن يعقوب التي تذكر التوقيع عن صاحب الزمان عجل الله فرجه وفيها واما الحوادث الواقعه امام زمانك يقول لك انه واما الحوادث الواقعه حادثه وقعت شنو حكمها؟ واما الحوادث الواقعه فارجعوا امر فيها الى رواتي حديثنا فانهم حجه عليكم وانا حجه الله، وفي نص اخر وانا حجه عليكم. فاولا لا بد من الرجوع الى رواه الحديث، ثانيا هم حجه الله علينا نصبهم الايمان بنفسه عليه افضل الصلاه والسلام. فلو قال شخص نحن هذا الناس يدل على الرجوع الى الروايه، فقال ارجعوا الى الرواه يعني علمك، طب نرجع للروايه مباشره، الجواب واضح، العباره دقيقه، لن تقل ارجعوا الى الروايه للسبب الذي ذكرناه قبل قليل. لا يستطيع اي شخص ان يفهم الحكم الشرعي بنفسه، حتى فلاح، انسان بسيط، سائح، حتى الطبيب، حتى المهندس مو اختصاصه ان يفهم الحكم الشرعي من خلال الروايه اذا ما يروي هذه المراحل. علوم الحوزه قلت لكم هذه علوم معقده مركزه يحتاج الى سنوات طوال. فالنص واضح يقول ارجعوا الى رواه، يعني الى الذين يصدق انهم يروون الحديث، يعني يفهمون الحديث، لا تقول عليه راوي، تقول عليه ناقل اذا لم يفهم الحديث. انا عندما انقل لكم هذه الروايه انا ناقل للحديث، لكن اللي يفهم الروايه يسموه راوي. راوي يعني يفهم معنى الروايه، يستطيع ان يبين المعنى الواقعي او الكلام عن الواقع والحجه الذي بينه وما بين الله من الروايه. فالنص يقول فارجعوا الى رواه حديثنا، هذا واحد. اثنين الحوادث الواقعه بعضها بين الكثير منها لا لا نجد لها أثر في الرواية. وهذا ما ذكرناه أيضا في المحاضرة الثالثة، قلنا أحد العلوم التي لا بد أن يدرسها الفقيه حتى يكون مجتهدا هو فقد النص الديني في مسألة معينة، كحرمة التدخين. حرمة التدخين يروح دور الآن في المكتبة وكتب الروايات عن البيت، لم تجد أي شيء يشير فضلا عن التصريح في مسألة التدخين، حرام على الواجب المستحيل. فقد النص الديني يأتي دور المجتهد، يأتي علم الأصول العملية، قضية الاشتغال أو البراءة أو التخير أو الاحتياط أو أو أو، هنا الفقيه يبين علمه. فالحوادث الواقعة قد لا تكون لها روايات وقد لا تشير لها رواية معينة، فله علم خاص يفهمه الفقيه ويتقنه ويعرف الحكم الشرعي ويبينه للمكلف. هذا هو النص الأول. ما ورد عن الإمام العسكري عليه السلام، النص الثاني هم أيضا سامعين بكثرة، يقول الإمام عليه السلام: فأما من كان من الفقهاء، الناس الفقيه يعني الذي يفقه ويفهم الحديث، يعني مو أنا، الفقيه صاحب الاختصاص في هذا المجال، صائنا لنفسه بين الشروط اللي نرجع له هو حجة الله علينا، اللي هو حجة نصب ما علينا، صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه. هذه شروط، شروط المجتهد العالي الذي يجب تقليده. فعلى العوام ان يقلدوه، بعد هذا صريح كلمه التقليد، فعلى العوام، نحن عوام الشيعه، فعلى العوام ان يقلدوه. فهذا ايضا امر من الامام العسكري ونص واضح على مشروعيه وجوب تقليد من هو فقيه بهذه الشروط الربانية. النص الثالث أيضا في هذا المجال صحيحة عبد الله بن يعفور، قال هو يعني عبد الله: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنه ليس كل ساعة ألقى. أنا ما شفت ساعة حتى أعرف أحكام الشرع، مرات يجي حكم شرعي يجي مسألة ما أعرف أظنها، ومو كل ساعة تهمني. ليس كل ساعة ألقى ولا يمكن القيوم. وين الطيارة؟ السيارة؟ أكو ترميع؟ أكو شاكلة؟ أكو راعي؟ ما؟ أربعة أشهر خمسة أشهر يلا يتمني على مسألة واحدة. ولا يمكن القيوم، ما يجيء الرجل يعني شيعة البيت من أصحابنا شيعة الإسلام فيسألني وليس عندي كل مسألة، أنا مو فقيه ما أقدر أعرف ولا أقدر أجاوب. من فتى بأفتى بغير علم جعلته ملأة السماء، يقول لي ما لا شك الساعة ولا أقدر أجي ثاني في كل وقتي، والعالم قاعد تسأل ومسأل ما أعرف شنو الحكم شلون أجاوب، شو اللي ماشي. فقال عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام: ما يمنعك من محمد بن مسلم؟ من خير أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ويعتبر من علماء الدين في زمن أهل البيت هو محمد بن مسلم، حتى ورد ما ورد فيه من المدح في من قبل أهل البيت أكثر من الإمام في هذا المدح، ويعتبر من أصحاب الإمام، وله كلام كثير موجود في كتبنا أنه هذا الرجل يعتبر عالم ديني. الفقه حفظ لستة أشخاص من ضمنهم محمد بن مسلم، لولا محمد بن مسلم وخمسة معه لما وصل إلينا فقه أهل البيت عليه السلام. نعم، وما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فانه سمع من ابي الامام الباقر، باقر علم الاولين والاخرين، وكان عنده وجيها، يعني شنو؟ صاحب وجاه، صاحب علم. هو شنو يصير صاحب وجاه؟ قابل عند اموال، صاحب اموال، ما يكون وجاه عند اهل البيت، يكون وجاه عند اهل الدنيا. هذا صاحب اخلاق، صائنا لنفسه، مطيعا لامر مولاه، هذا هو الوجيه عند اهل البيت. نعم، الإمام أرجع السائل العارف قال: ما يمنعك من محمد بن مسلم؟ وهل أن محمد بن مسلم معصوم أو عالم عادي؟ عالم. فهذا يرجع الإمام سلام الله عليه ويرجع الناس وشيعة أهل البيت المن إلى محمد بن مسلم، وهذا هو عبارة عن التقليد، وهذا هو عبارة عن رجوع الجاهل للعالم في أحكام دين. هي هذا الفقيه، هي هاي وظيفته، الفقيه هو الذي يبين لك الحكم الشرعي ويقول لك هذا الحكم الذي قال به الإمام. هذا الحكم الذي فهمته من الرواية وهو حجة علي أن ننقله عليكم، هذا واجب وهذا محرم وهذا مكروه وهذا مستحب وهذا حلال وهذا حرام. محمد بن مسلم حاله حال علماء الآن. نعم، النص الرابع نص لطيف رواه الكليني قدس الله سره عن عمر بن حنبل قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام، يعني عمر بن حنبل، عن رجلين من أصحابنا يعني شيعة أهل البيت بينهما منازعة، وما أكثر المنازعات، في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أن يحلوا ذلك. تعرفون القضاة والسلطات كلها ليس شيء بل كلها ظلم. قال الإمام عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له. لماذا؟ لأنه أخذ بحكم الطاغوت. قلت لمر الحنظر إن الإمام إذا أمر الدولة بعد شو الناس، قلت فكيف يصنع هذا؟ أكو منازع لازم إلى حل. قال عليه السلام في حل الشر: ينظران من كان منكم، يعني شيعة أهل البيت، ممن قد روى حديثنا. ما قد ارجع للروايات وشوف لك عالم خذ الكتاب وانت اقرا وطلع حل المشكله، ارجع لمن يروي الحديث، يعني يفهم الحديث، يفقه الحديث، يصدق انه راوي وليس ناقل وليس حافظ الحديث بل راوي الحديث. نعم، ممن قد روى حديثنا، شوف اسمع، ونظر في حلالنا وحرامنا. تعرفون النظر يعني مو بالعين، يعني صاحب فكر، النظر يعني الفكر، التأمل، التعقل، يعني يفهم من هذه الروايات الحلال والحرام. اثنين، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا من خلال التعقل والفكر والتأمل، بالتالي وصل إلى مرحلة استنباط ومعرفة الحكم الشرعي وعرف أحكامنا. أعيد: ينظران من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فإني قد جعلته حتى عليكم. شو ذاك النص؟ من كان من الفقهاء صائنا محافظا مخالفا لهوى مطيعا لأمر الله فللعوام أن يقدم. شلون النص الأول؟ فإنهم حجة عليكم، تنصيب من الإمام. هذا ما نسميه نحن بالنيابة العامية. الآن مراجعنا فقهانا رحم الله الماضي حفظ الله الباقين هم النواب العام عن الإمام. في قبال النواب الأربعة الخاص الذين كانوا يلتقوا بالإمام في بعض الظروف ومتى يشاءون، أما الآن من بعد الغيبة الصغرى بعد الذي يأتي ويكون فقيها ويعرف الحلال والحرام ويبين الناس يسمى بالنائب العام. فلهذا يقول سلام الله عليه: فإني قد جعلت حكما عليكم فإذا حكم بحكمنا. رجاء الكبير ركز، هذا تعرفون أنه قضية ضرورية، قضية خطرة، مو أنه مجتهد إنسان عادي حال حال أبدا. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله. واحد، وعلينا رده، لأنه هو إمام نصر، وعلينا رده، والراد وعلينا راد على الله وعلى حد الشرك بالله. إذن هذا بين ضرورة وخطورة في نفس الوقت. نص آخر في هذا المجال صحيحة أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال، يعني أحمد بن إسحاق: سألته وقلت: من أعاين وعمن آخذ؟ وقول من أقبل، يعني أحكام الشرعية، أحكام الدين، حلال حرام، منين أسمع، منين آخذ، منين آخذ يا قاول؟ فقال عليه السلام: العمر العمري في خديه، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. أهم صفتين في الفقيه الثقة والأمانة. واضح ان شاء الله. فالامام يقول عليه السلام يبين لنا بابه انه هذا هو المامون، فيمكن ان ترجع له في حلالكم وفي حرامكم. روايه اخيره واذن الحديث طولت عليكم، لكن القضيه ضروريه ومهمه. ما رواه النجاشي في ترجمه ابان بن تغلب ايضا من اصحاب الام عليهم السلام، وقال له ابو جعفر، يعني النجاشي يتكلم عن حياه ابان بن تغلب، قال له ابو جعفر، يعني ابو جعفر الباقر عليه السلام، يقول امن لابان بن تغلب اجلس في مسجد المدينه وفت الناس. اذا الفتوى ما موجوده في زمن الغيبه، فالفتوى موجوده حتى في زمن اهل البيت بامر الامام للناس العلماء. فالامام سلام الله عليه وهو الباقر يقول لابان بن تغلب انت عالم، فلك الحق ان تقعد في مسجد المدينه وتفتي الناس، ما يقول لي انت الحلم مالتي اللي ديك العليمه، افتي الناس يعني ما مهم للروايه وما صرت عالما، بين للناس الفتاوى وطريق الحلال والحرام. نعم، وافتي الناس فاني احب ان يرى في شيعتي مثله. طبعا اكو بعض نصوص كثيره في هذا المجال نكفي بهذا الكلام، ولكن اذكر اشكال ان شاء الله جوابه ياتي في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. هم يقولون اصحاب التشويه والتشويه والمغرضين انه نعم هذه النصوص تدل على ذلك، ولو سلمنا بذلك فان هناك نصوص اخرى نقراها ان شاء الله الاسبوع القادم او في الجلسه القادمه، ان هناك نصوص اخرى تذم التقليد وتذم المقلدين، فكيف نتعامل مع هذه النصوص؟ ان شاء الله الجواب الان بكلمه واحده، ان هذا الذم للتقليد والمقلدين في مجال العقائد، فالعقائد ما في تقليد. كون انت تعرف ان الله واحد، مو تقول السيد قال والشيخ قال، كون انت تطمئن من خلال سماعك للدليل وفهمك للدليل ان الله موجود وان هناك خالق وانه واحد لا شريك له، فالتقليد المذموم هو في مجال العقائد. فالمقلد الذي يقول هذا ما وجدنا عليه اباؤنا هذا ليس صحيحا، يعني في مجال العقائد، فالعقائد التقليد فيه خطا وليس صحيح. اما في مجال الفقه قلنا قضيه ضروريه فطريه عقلائيه بغض النظر عن هذه النصوص الدينيه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك، طلبت عن ديني الى اموالنا ماشيه عن المسلمين اموال الجالسين، وبالخصوص الى ارواح الشهداء الابرار السعداء، رحم الله من قرأ سورة المبارك الفاتحة مسبوقة معطرة مزكاة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.